الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله ويشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدين الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن وردود دولية على الاعتداء. استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات اليمنية إثر العدوان الأمريكي البريطاني، وصنعاء تتوعد بالرد. واستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين من القصف الصهيوني المتواصل على المناطق السكنية بخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استنكرت إيران الاعتداء الأمريكي البريطاني على مقرات عسكرية ومطارات في صنعاء وعدة محافظات يمنية. الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أكد أن هذا الهجوم يأتي في سياق الدعم المتواصل من قبل واشنطن ولندن للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، وأنه سيؤدي إلى تصاعد حدة الاحتقان وانعدام الأمن في المنطقة. وقال كنعاني أن الأمريكيين والبريطانيين يسعون من خلال إجراءاتهم إلى حرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة. كما وأعرب كنعاني عن قلقه من تداعيات تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك المسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب وانعدام الأمن. استنكرت حركة حماس الاعتداء الأمريكي البريطاني على عدة محافظات يمنية، مبينة أن هذه الخطوة ستكون لها تداعياتها. وأكدت حماس أن هذا العدوان يأتي بسبب دعم الشعب اليمني لأهالي قطاع غزة، معتبرا هذه الحملة مؤشرا على توسيع رقعة الصراع خارج القطاع. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على اليمن يأتي في سياق الحماية العسكرية التي يوفرها الاستعمار الغربي للكيان الصهيوني لأرض فلسطين. وأكدت أن هذه الخطوة تثبت أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة في غزة. هذا واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا استهداف أمريكا لمقرات وقواعد عسكرية يمنية مثالا آخر على تحريف قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن الاعتداء الأمريكي على صنعاء يتجاهل بشكل تام القانون الدولي. وكانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا المشترك على اليمن. من جهتها استنكرت سلطنة عمان اللجوء إلى عمل عسكري ضد اليمن في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية للجيش اليمني في البلاد. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها على قطاع غزة دون محاسبة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد 5 من منتسبيها وإصابة 6 آخرين أثر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. المتحدث باسم الجيش العميد يحيى سريع أكد أن العدو نفذ أكثر من 70 غارة على صنعاء والمحافظات الأخرى، مبينا أن هذه الجريمة لن تمر دون رد. وشدد سريع على أن قوات الجيش لن تتردد في ضرب الأهداف المعادية دفاعا عن البلاد، مضيفا أن الهجوم لن يثني صنعاء عن مساندتها الفلسطينيين، وأن الجيش مستمر بمنع السفن الصهيونية أو المتجهة لموانئ الكيان من الملاحة في البحر الأحمر. للمزيد بشأن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن دعما للكيان الإسرائيلي، نتابع التقرير التالي.
من جديد، المدن اليمنية تحت مرمى النيران والقصف، وهذه المرة تم تنفيذه بشكل مباشر من قبل واشنطن ولندن وحلفاء لهما تحت مسمى حماية التجارة العالمية، لكن هدفه الأساس إنقاذ تجارة الاحتلال الإسرائيلي. سلسلة غارة جوية أمريكية وبريطانية تعرضت لها العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار وتعز وحجة قبيل ساعة الفجر. طالت قاعدة الديلم الجوية شمال العاصمة ومحيط مطار الحديدة ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة شمالا إلى جانب مطار عبس المحلي بمحافظة حجة ومطار تعز الدولي ومعسكر شمالي مدينة تعز جنوبي غربي البلاد. قيادة القوات الجوية الأمريكية في غرب آسيا قالت إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للقوات اليمنية استخدمت خلالها أكثر من 100 صاروخ. وفيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الهجوم استهدف قدرات صنعاء للمسيرات والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي. أفادت وكالة سبأ اليمنية أن المواقع التي استهدفت كانت قد تعرضت سابقا لقصف التحالف السعودي 10 المرات وهي خارجة عن الجاهزية منذ عام 2015. بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن جاء فيه إن الهجمات نفذتها بلاده بالاشتراك مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وبعد أن كانت صنعاء قد منعت السفن المرتبطة بكيان الاحتلال من عبور البحر الأحمر دعما لغزة. برر بايدن العدوان بالقول إنه جاء ردا على الهجمات غير المسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر والتي عرضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاء بلاده للخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة على حد زعمه. وفيما أفاد بيان مشترك لأمريكا وحلفائها بأن الضربات في اليمن كانت تهدف إلى تقويض قدرات القوات اليمنية التي تستخدمها لتهديد التجارة العالمية. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذه الضربات كانت ضرورية ومتناسبة.
شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وحمل المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية وصورا لشهداء القوات البحرية وصورا لقائد الثورة عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورددوا شعارات ضد أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني مؤكدين دعمهم لجهاد الشعب الفلسطيني. استشهد 30 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم، لافتا إلى استشهاد 9 أشخاص إثر استهداف الصهاينة منزلا في رفح جنوب القطاع. إلى ذلك طالت ضربات الاحتلال حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء عدة شهداء وإصابة آخرين. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 23,400 شهيد، فيما ناهزت الإصابات حدود 60,000. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني واعتقل آخران لدى اقتحام الجيش بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس اقتحم الجيش الصهيوني مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، لافتا إلى اندلاع مواجهات في بيت فوريك دون الإبلاغ عن إصابات. وأخيرا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن استخدام حزب الله الدقيق للصواريخ المضادة للدبابات هو أمر غير مسبوق. وقالت صحيفة هارتس أنه منذ عملية طوفان الأقصى أطلق حزب الله قذائف الهاون والصواريخ والمدفعية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي والمجتمعات القريبة من الحدود، مشيرة إلى أن استخدام حزب الله لهذا السلاح الدقيق أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة جدا في عدد من المستوطنات وبناها التحتية. ذات النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تدين الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن وردود ثورية على الاعتداء. استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات اليمنية أثر العدوان الأمريكي البريطاني وصنعاء تتوعد بالرد. واستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين خلال القصف الصهيوني المتواصل المناطق السكنية بخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد الحشد الشعبي المقدس، الشهيد المجاهد الشيخ علي خالد الركابي. شهيد عاش روح الإيمان وشهد منه الناس العمل الصالح منذ الصغر. درس العلوم الدينية ليرتقي مراتب الإيمان العالية بعد نيل المعرفة. بلغ من مراحل تزكية النفس وسمو الروحي حتى صار ممن يتنبؤون بنيلهم الشهادة في يومها، فراح يسعى لها سعي العاشق والهان. ولد الشهيد المجاهد الشيخ علي خالد الركابي في محافظة ذي قار جنوبي العراق عام 1992 من عائلة عرفت بولائها لآل البيت عليهم السلام. ظهرت عليه سمات التمسك والالتزام بتعاليم الدين منذ نعومة أظفاره، ولذا بمجرد إنهائه مرحلة الثانوية التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف ليتلقى العلوم الدينية ويحقق حلمه الأهم في حياته، وهو نشر وترويج الثقافة الإسلامية. كان الشيخ الشهيد علي الركابي كبيرا بأخلاقه وعلمه وتعامله مع الناس، قريبا من أهله وإخوانه في المجتمع، بارا بوالديه، بحيث يذكره والده بأنه كان الابن والصديق في آن وموضع ثقته وسره. كان متواضعا في عيشه، لا يكل ولا يمل من مساعدة الآخرين. أكسبت أجواء الحوزة والدروس الدينية الشيخ الركابي روحا إيمانية مفعمة بالأخلاق والولع بالعمل في سبيل الله والاستعداد للتضحية مما اقتضت الظروف، ولذا كان من أوائل الملتحقين بصفوف المجاهدين في الحشد الشعبي المقدس يوم دنست عصابات الإرهاب والإجرام أرض العراق المقدسة، ملبيا نداء المرجعية العليا في العراق يوم أطلقت فتوى الجهاد الكفائي. ينقل والد الشهيد الشيخ علي الركابي أن ابنه اتصل به صباح يوم استشهاده ليخبر أنه سيستشهد في هذا اليوم وسيكون موعدهما الجنة بإذن الله. قال:
فلم أتعجب للخبر لمعرفتي بروحانيات ولدي ونقاء قلبه وعمق إيمانه. وينقل رفاقه في السلاح والجهاد أن الشيخ كان ضمن مجموعة من المجاهدين الحشداويين الذين تقدموا إلى منطقة البيوت الطينية في مدينة تكريت العراقية. كانت المعركة صعبة وقاسية، فتغيرت خطة المجموعة وقررت مباغتة العدو من محور آخر، لكنها كانت تحتاج إلى من يستمر في المعركة لمشاغلة الإرهابيين. فكان المتطوعون للمهمة هم الشيخ الركابي وأربعة من رفاقه المجاهدين، أقسموا على قتال العدو حتى نيل شرف الشهادة. يقول والد الشهيد: اتصل بي أحد الدواعش وقال لي: أنت والد الرافضي علي الركابي، ها قد ذبحناه من الوريد إلى الوريد. فقلت له: والله لم تهزز بي شعرة، وقد بشرتني بنيل ولدي أمنيته التي كان يصبو لتحقيقها، وهو سيلحق بمولاه الحسين عليه السلام، بينما ستلحق أنت بمولاك يزيد بن معاوية قريبا بإذن الله. نعم الشهيد، نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عينا تدمع. فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
نفس بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، يا نفسي عدو يا ويا محسبي، فيها راح أكثر من الجاي ونبت عليها ما يتبدل الماضي بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت أحس بيها خلصت أحس بيها لو غمضت عيوني وأحبابي عافوني لو غمضت عيوني وأحبابي عافوني يا نفسي انتياك يا نفسي انتياك ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني لو ذب العود ومات والعمر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر نواب خبث لعلكم تصطلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون
قومه.
إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاء قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها وجحدوا بها المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على خير عمد، حي على خير العمل. الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من عظمت الإسلام عظمت ملت الإسلام استقلال مملكة الإسلام عظمت ممالك الإسلامي عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أعزائنا المستمعين، بقدر ما كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه واضحا وصريحا وجريئا في طرح الإسلام مشروعا عباديا وسياسيا، بقدر ما ندد بدعاة فصل الدين عن السياسة انطلاقا من فهمه لدور الحاكم السياسي في تحصين السلطة الروحية ورفضها بأسباب القوة والمناعة، فإنه كان دقيقا جدا بأن لا يتحول العمل السياسي إلى حرفة رخيصة تستدرج عالم الدين فيتهاوى في بحر السياسة الآسن وما يحتويه من آفات قد تقود إلى الهلاك وخراب الدين والدنيا معا. ووصاياه معروفة للكثير من المسؤولين، وتحذيره لهم من عدم التفكير بمسألة الحكم، والأكثر وضوحا من ذلك عدم تحويل الوظيفة الشرعية والواجب إلى أداة للوصول إلى كرسي الحكم أو غاية بائسة للتسلط والتحكم، وبالتالي التهالك على المواقع والامتيازات والاعتبارات. صحيح أن المسألة دقيقة جدا وتتعلق بالنوايا البشرية، لكن الصحيح أيضا أن تسد المنافذ التي يتسلل منها الناس لتفسير هذه النوايا، والذي يضع نفسه في مواطن الشبهة لا يلومن إلا نفسه، كما يقول أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. وصحيح أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الداعي لتأسيس حكومة كسائر الحكومات في العالم، ولكن تمتاز عنها بدافع إقامة العدالة الاجتماعية وبسطها، كما فعل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد أن الذي سعى لإقامته سليمان بن داود أو يسعى لأجله الأنبياء بأنه أعظم الواجبات وأهمها. أيها الأخوة والأخوات، لقد أوضح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته التاريخية بأنه يجب اليقظة والحذر ومراقبة محترفي السياسة المرتبطين بالشرق والغرب، كما حذر من الطغيان وتسخير السياسة والرئاسة للمصالح الخاصة. فالهدف من بعث الرسل هو كبح جماح النفوس الطاغية الباغية والحيلولة دون طغيانها. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، صدق الله العلي العظيم. إن الخلافات التي تدور حول الشؤون الدنيوية تنشأ من الطغيان في النفوس، فإذا تربى الإنسان وزكى نفسه زالت الخلافات. وضرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مثلا لسمو النفوس وترفعها عن الطغيان وعدم الارتباط والتعلق بالدنيا كما عاش الأنبياء عليهم السلام، لأنه لو فرضنا أن جميع الأنبياء اجتمعوا اليوم في مدينة أو بلدة معينة فلن يكون بينهم أي اختلاف أبدا، لأنهم قد تزكوا. وأما مشكلتنا فهي عدم تزكية نفوسنا. هذه الموازنة الدقيقة أعزائنا المستمعين وضع أساسها أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مقولته الشهيرة: الدين أس والسلطان حارس، فما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. وقد أراد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تفعيلها عبر الدعوة الصريحة للعلماء بالتصدي لقيادة الأمة وتحكيم دين الله، شريطة عدم الانجراف نحو بريق السلطة، وتحويل هذه الوظيفة الشرعية المقدسة إلى غاية أو إلى وسيلة سياسية رخيصة من وسائل الحصول على المكاسب والامتيازات. إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الأمور التي استعاذ الإمام السجاد منها بالله تبارك وتعالى كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أو يتهضمنا السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف. الإمام يتعوذ من أمرين مهمين: أحدهما أن يظلمنا السلطان المبسوط اليد الذي له الغلبة والهيمنة والسلطة، هذا أمر يستعيذ الإمام منه، لأن السلطان عادة يبطش ويظلم ويهدد ويقتل ويفعل كل ما يشاء، وفي كثير من المجتمعات نجد أن الدكتاتورية قائمة على قدم وساق، بحيث تصادر الحريات، كل الحريات، لا يسمح للإنسان أن يبدي وجهة نظر، لا يسمح للإنسان أن يطلب لقمة عيش، ولا يسمح للإنسان أن يقوم بشعائره ويقوم بمقدساته وأمور دينه. وبمجرد أن يحاول أن يخالف شيئا من ذلك، نجد أن السلطان بكل ما أوتي من قوة يقمع ذلك الإنسان الأعزل الذي لا يملك أي قوة في مواجهة السلطان. ولذلك وردت عند الإمامية روايات كثيرة في مسألة التقية، أنه للإنسان أو على الإنسان بنحو الوجوب في بعض الحالات، إذا وجد أن ذلك الأمر الذي يغضب الحاكم الظالم أو يغضب السلطان يمثل خطرا على حياته، على عرضه، على ماله بأي نحو من الأنحاء، فيتطلب منه أن يتخفى بشعاره، يتخفى بشعائره. على كل حال، الإمام هنا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجيره وأن يعصمه من أن يظلمه السلطان، لأن الأصل في السلاطين هو الظلم، هو الاجتراء على الناس، هو الاستبداد، وهذا هو شأنهم. فالإمام يستجير بالله، يعتصم بالله من مثل هذه الحالة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بك من تناول الإسراف، يعني فعل الإسراف، الإقدام عليه، مع أن الروايات والآيات واردة مورد الذم للمسرفين. منها قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، كما ورد أيضا في آية أخرى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وغير ذلك من الآيات والروايات التي تؤكد على ضرورة التوازن وعلى ضرورة الاقتصاد بين الإسراف والتقتير. فالإنسان لا ينبغي أن يقتر على نفسه، وفي الوقت نفسه أيضا لا ينبغي أن يبسط يده كل البسط حتى يقعد ملوما محسورا، كما جاءت الآية. الرواية تقول: القصد أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله، حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء، حتى صبك فضل شرابك. هذا أيضا، أو فضل شرابك، هذا أيضا نحو من الإسراف تعبر عنه الرواية. ومن الأمور التي يتعوذ الإمام عليه الصلاة والسلام منها هو فقدان الكفاف، يعني فقدان قدر الحاجة من غير زيادة ولا نقيصة. الكفاف يعني مقدار تلبية الحاجات من دون نقيصة ولا زيادة، ويعني كما يقولون بالحد، لا يزيد ولا ينقص. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول بأنه نحن نقتنع بهذا المقدار، نكتفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدنا ذلك المقدار. الكفاف في الحقيقة حد القناعة، أنك لا تطلب ما يزيد عن حاجتك، هذا هو مقدار القناعة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان هذا القدر موجود عندنا فلا تفقدنا إياه يا الله، لأنه فقدانه يمثل الفقر، ويمثل تاليا سؤال الناس. ولذلك كأنه سمي بالكفاف، لأنه يكف صاحبه عن سؤال الناس. ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لابنه محمد بن الحنفية أنه قال: يا بني إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت أو للمقت. وكذلك في رواية أخرى من إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن يقول له: بني حسن، أعيذك بالله من الفقر، فإن الفقر يخرس الفطن عن حجته. إذن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يطلب بقاء هذه الحالة لنفسها، وإنما لأنها إذا فقدت فسوف يصل إلى مرحلة الفقر، يصل إلى هذه المرتبة الدانية، وإذا وصل إليها فإنها سوف تبعده عن الله سبحانه وتعالى، وتجعله يفكر في كيفية رفع هذا الفقر، وينشغل بأمور الدنيا عن أمور الآخرة. مع أن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في كثير من أدعيته كان يؤكد على ضرورة أن يفرغه الله سبحانه وتعالى للعبادة، أن لا يشغله بالدنيا التي تبعده عن العبادة. فلذلك إذا وصل الإنسان إلى حالة الفقر فإنه لن يعيش إلا في التفكير، أو لن يعيش إلا التفكير في كيفية رفع هذه الحالة وسد هذا النقص والاستجابة لهذه الحاجات، وسنجده يعمل طول يومه، يكد ويجهد ويتعب لسد هذا الفقر، وبالتالي سوف يكون شاغلا له عن الله وعن الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بالآخرة عن الدنيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
طيب الكلمات.